بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع سيد الأولين وسيد الآخرين النور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. كنا في هذا الباب له يعد من الأبواب الخطيرة جدا، باب حدوث الأسماء. طبعا هذا الباب نفس عنوانه هم عنوان خطير، وهذا الباب عنوانه عنوانه الشيخ الصدوق أيضا في التوحيد. ويوجد على كل في مصادر حديثية أخرى باب حدوث الأسماء. ومر بنا أن بحث الأسماء لا ينفك عن بحث الصفات، سيما لا سيما وأن بياناتهم العقلية صلوات الله عليهم فيها استدلال عقلي على الأسماء العليا فضلا عن الطبقات النازلة، والأسماء العليا بمرتبة الصفات الذاتية العليا. وهذا بحث على كل اتحاد الأسماء مع الصفات، سواء بقول مطلق أو بنحو من الأنحاء بنمط من الأنماط، هذا بحث كما مر. في علوم المعارف أيا كان مشرب الباحثين في علوم المعارف، فلاسفة على اختلاف مدارسهم أو متكلمين على اختلاف مدارسهم أو عرفاء على اختلاف مشاربهم أو مفسرين أو محدثين أو أن الأسماء والصفات لها نحو وحدة، فما يجري من الكلام في الأسماء بعينه يجري على الصفات. وها لذلك من ها هنا نلتفت إلى دليل آخر على حدوث الأسماء غير هذا اللسان الذي تعرض إليه الكليني والصدوق وغيرهم من الأعلام الأقدمين. أصلا هذا بحث حدوث الأسماء ما يخطر على عقل البشر. ذكرت لكم أنه هو نوابغ البشر في العلوم العقلية إلى الآن ما استوعبوا هذا البحث ولا يستطيعون يستوعبوا. شوف لاحظ أن التراث الحديث لما يدرس مضمونا من قبل المتخصصين في العلوم الدينية غير لما تدرس التراث من ناحية الصدور والنقل الحسي، لأن التراث في الأصل مضمونا ليس هو من عالم الحس، عالم عقلي عالم روحي عالم نفسي. حتى التشريع في الفروع، تشريع في الفروع قوانين في قوانين يدركها العقل العملي. فقيمة التراث محال أن تكون يقيمها علم الرجال، محال. إنما علم الرجال ثم علم الرجال مدارس، كلامنا في المدارس بعد المدارس المشهور، لا مدارس مدرسة السيد أحمد بن طاووس. إذن الحكم على التراث فقط نحكم علم الرجال أصلا ممتنع، كأنما نقول للعلوم الدينية علم الفقه وعلم الكلام وعلم التفسير وعلم الأخلاق وعلم النفس وعلم الروح وعلم العلوم الدينية المختلفة، نقول لها أنك دورها متأخر، درجتها أضعف. ما معقول أصلا، ما معقول أن نزوي العلوم الدينية عن التحكيم في مصير التراث. ما معقول، ما معقول أن يتفرد علماء الرجال في مصير التراث. ما معقول هذا أصلا، ما يعقل. لما؟ لأنه قيمة واعتبار التراث ليس حصريا معلق على الصدور وعلى العلم النقلي. وذكرت مرارا أن تسمية التراث بعلم نقلي إجحاف في حق التراث. إحنا كتب ابن سينا ما نسميها علم نقلي، نسميها كتب عقلية. كتب الفارابي، كتب أرسطو، هذا من بشر، تراثهم لأن بلغة عقلية نسميه كتب عقلية، مع أنها منقولة. من أين وصل لنا كتب ابن سينا، كتب الفارابي، أرسطو، هيجل، كارت، بوبر، ما أدري شنو بالنقل، لكن ما نلاحظ بعد النقل فيها. ونصر، مو نصر نحن، البشر يصر، هو كلام إصرار البشر في محله، يصر يسميها شنو كتب عقلية. لما؟ لأن جنب العقلية في المضمون هي الملحوظة كعلم فلسفي عقلي. الصحيح خطأ محدود، بحث آخر في تراث العقل البشر. كذلك لا نسمي كتب العرفان علوم نقلية. خل لماذا؟ خل منقولة هي، بسطام وشسطام وجمجام وجام وفلان وكذا وعلان وبلان، كلها منقولة، بس ما تلحظ انت فيها الحيثية النقلية. لما تلاحظ فيها شنو؟ حيثية العرفان موجودة فيها. كذلك هذا تراث الوحي. تراث الوحي كيف القرآن الكريم، أنا أعوذ بالله أحطط من منزلة القرآن الكريم، أقول هو كتاب أسير الحس والنقل، إعجاز القرآن في نقل الحسي، نقل أجيال المسلمين له، لا، إلى الآن إعجاز القرآن إنما يقيم بالعلوم التي فيه. فأنا أترك ما هو أعلى قمة وأتمسك بما هو في أردى المراتب، وأنسب القرآن للمرتبة الدنيا، هذا إجحاف بحق القرآن، وإجحاف بحق الثقل الآخر والتراث الحديث. لذلك على كل، هذه نكتة مهمة يا أخوان، أن التراث كل علماء العلوم الدينية هم لهم دور وشأن في تقييم مصير التراث، لأننا إيانا أن نخدع، أن نجعل علم الرجال هو الأول والآخر. نعم علم الرجال دور، ما حد فيه، وعلم الرجال دور لا ليس على مذاق مدرسة واحدة، نفس علماء الإمامية عندهم مدارس، ولنعي هذه الحقيقة، مدارس في علم الرجال، هم مدرسة واحدة. فكيف نريد أن نحدد مصير التراث وهو أحياني وليس بشري وليس بمستوى البشر، بل وحي سماوي ملكوتي أبدي خالد، نريد أن نحدده بمدرسة واحدة من علم واحد؟ هذه يعني مقولة جدا فيها من البعد عن الحقيقة تماما، البعد عن الإنصاف العلمي والحقيقة العلمية تماما، بعيدة جدا. وللأسف يعني صارت لغة الآن كانها لغة علمية وبثوب علمي، وهي أبعد ما يكون عن القيمة العلمية الحقيقية. لذا هذا المبحث حساس، شوف هاي المبحث نفسه أصلا ما يتناول عقول بشر. أقيم هذا المبحث بقيمة الرواة الناقلين له وشخصيتهم وهويتهم، أصلا فوق خطور قدرتهم العقلية. نهج البلاغة فوق مستوى القرن الرابع والقرن الخامس. دع عنك القرن الرابع، وين المباحث؟ بعد 1400 سنة أحد بنود نهج البلاغة وهو إدارة الدولة تصادق عليه منظمة الأمم المتحدة في سنة 2000. شنو هذا؟ عقل بشر؟ مو عقل بشر، نظام أصلا نفس شيء إعجاز، نفس إعجاز. لأن إدارة الدولة، تنظيم الدولة يتبدل من مدة إلى مدة. كيف نظم معين يصاغ قبل 1400 سنة ويبقى هو مرشح لإدارة البشر؟ صغير يعني، مثل الجمع بين التناقض، بين الثابت والمتغير في أصعب مصاديق التضاد بين الثابت والمتغير. أو العلوم الأخرى التي تكتشفها من نهج البلاغة مثل علم التفاوض وغيره من العلوم له أبناء رواد هذا العصر اكتشفوه في نهج البلاغة. نهج البلاغة هذا كتاب في مستوى الشريف الرضي رحمة الله عليه، أعظم وأكرم بالسيد الرضي. بس أين هو من هذا؟ أين علماء كل ذلك الجيل من الفريقين ومن البشر من هذه العلوم التي يحملها نهج البلاغة؟ تريد تقيم لي نهج البلاغة بسند وسندين وثلاثة؟ مو على مستوى. مثل يقول لي قيمة القرآن بالمسلمين، أبدا. حسنا، ليس وحي. إذا كان قيمة القرآن بأجيال المسلمين هذا ليس وحي أصلا. الوحي يفرض فيه أنه فوق قدرة البشر، فوق قدرة علوم البشر. فكيف تتقيم لي بحافظة صوتية لأجيال المسلمين قيمة هذا إجحاف بحق القرآن، كذلك إجحاف بحق الحديث أنه هو الوحي الآخر، ترى الثقل الآخر. نعم لدور نقل القراءات، نقل الرسم القرآني لدور هامشي أو لدور تزييني، لدور زخرفي، تريد تقول ما يخالف، أما الدور بنيوي أساسي ما معقول في حقيقة القرآن وقيمة القرآن واعتبار القرآن، ما معقول. ولا علماء الأديان يبحثون من هذه الجهة. على كل كذلك الحال في تراث الحديث، هذه حقيقة لا غبار عليها إذا نعي لها ونستيقظ. لذلك أحد المباحث الحساسة الخطيرة الآن هو هذا، مع حدوث الأسماء. واقع المبحث كما ذكرت لكم إلى الآن مولى الصدر ما هضمه، العلامة الطبطاوي ما هضمه، عرفاء الشيعة جملة منهم، مكرم عرفاء الفريقين جملة منهم هضموه مع اختلاف بينهم في تبيينه، وعلى أثر الوحي التفتوا إليه، ولهم من أنفسهم ما كانوا ليلتفتوا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. صحيح معنى الآية الكريمة وما كنا لنهتدي، يعني بعض الوصف ما يمكن لقدرة البشر أن يطير إليها، عقل البشر، إنما بإرشاد من الوحي يرتفع تكامل الإنسان. من هذا المبحث حدوث الأسماء، هذا المبحث وحدوث الأسماء بالالتفات لهذه المقدمة الأولى العقلية اللي دائما ما أريد أتجاوزها بسرعة، اللي هي تطابق الصفات مع ماذا؟ الأسماء، مع اختلاف جدل علمي موجود في ما بين كما مر الفلاسفة أنفسهم المتكلمين أنفسهم أو العرفاء أو المفسرين أو المحدثين. لكن بالتالي للأسماء وحدة تشاطر مع الصفات لا ريب فيه. الاختلاف بين الأسماء والصفات كم هو وما هو، وعالمهم عالمان، أيهما مقدم أيهما أخر، في اختلاف بين نفس علماء المعارف موجود، هذا صحيح. ولكن بالتالي الصفات والأسماء لها نحو واحدة، نمط واحدة، فما تذكره في الأسماء ينجر على الصفات، وما تذكره في الصفات ينجر على الأسماء. وهذا أحد برهان أن الصفات ذاتية الحكاية وليست ذاتية الحق التحقق. لأن أسماء، لاحظ وشوف البراعة العقلية عند أئمة البيت كيف يبينون لك أن الصفات هذه ذاتية الحكاية وليست ذاتية التحقق. يقول لاحظ أنت الأسماء ارتكازا تلتفت، الاسم علامة آية والآية غير ذي الآية، فالتفت وانتبه إلى أن الصفات كذلك، الصفات تجليات، صفات ذاتية، وقال يعني ذاتية الحكاية وليست ذاتية التحقق. سهل نفس براعة في البرهان والبيان العقلي منهم صلوات الله عليه. من هذا نلتفت إلى نكتة أخرى عقلية، وهي ماذا؟ نكتة أخرى عقلية أنه أحد ألسن هذا المبحث ما ذكره أئمة البيت في نهج البلاغة، في الصحيفة السجادية، في الكافي، في التوحيد، في كتب الحديث بلسان آخر. بلسان ماذا؟ بلسان نفي الصفات، بحث الصفات. ما ذكره أئمة البيت في بحث الصفات عينه يجري في الأسماء. وما الذي ذكره في الصفات؟ قالوا توحيده أول دين معرفته في نهج البلاغة، وكمان معرفته تصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له خمس مرات نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير موصوف. نفي الصفات يعني ولو من الله صدر أولها علامة الطباطبائي، أولها الخارج سيدي طهرسان، أول جمهور المتكلمين أولوها، بس هي ظاهرة غير، يعني أقصد قالبة غير. لما؟ لأن الصفات كما سيأتينا في البرهان نفي الصفات لشهادة كل صفة أنها غير موصوف، يعني فيها تعددية، والتعددية منزلة عن الباري. إذن هذه تعددية التجليات وليست تعددية في صقع الذات. إذن ما ورد مستفيضا متواترا، ولسنا نعتمد على الاستفاضة والتواتر، وإنما فقط طردا للباب أو في عرض الحديث، وللأصل هو الأدلة التي ذكرت فيها العقلية. ذكرت أن الصفات، شوف كثرة الصفات وكيف واحد، مثلا والله صدر لكي الكثرة في معاني الصفات يؤوب بها، يؤول بها إلى أحدية واحدية، يحور معنى الصفة. إذا ما بقت معنى الصفة صفة، أنت أبقي معنى الصفة على ما هو عليه، كيف يصير لي أحدية واحدية؟ إذن هذه تجليات، يعني نفس البحث. إذن هي على آيات ذات، يعني حاكية للذات، وليست هي أعيان عين التحقق الذات. الآن نقرأ الروايات. على كل مبحث هذا ينشعب، هذا مبحث في أصل التوحيد لأنها مسألة جزئية تفصيلية. الرواية الأولى في الباب، دعنا نقرأ لغتها العقلية هذه الرواية. الرواية الأولى ينقلها الكليني عن إبراهيم بن عمر، وبالي هذا الراوي الأول وما راجعت عن قليل، هذا الراوي يكثر من روايات المعارف إبراهيم بن عمر. الراوي عنه إما ابن الثمالي، أو الراوي عنه هو ابن البطاني، في تشابه بين نعم البحث الرجال من بعد، من بعد التاريخ العلمي عن علم الرجال وأكثر، لأنه يعطيك صورة علمية تحليلية عن المطلب، لا أنها صورة حسية نقنقية، لا صورة علمية. الحسين بن يزيد اللي راوي عنه قبله من هو؟ الحسين بن يزيد النوفلي، هو بنى السيد الخوي على وثاقته بغض النظر عن بناء السيد الخوي رحمة الله عليه. الحسين يسمى النوفلي، النوفلي دائما يروي عن السكوني. هذا الحسين بن يزيد النوفلي أيضا صاحب مدرسة معارف، تدرس الرجال بهالمعنى تاريخ علمي جيد تعطيك صورة للمضمون. حسين بن يزيد النوفلي هو صاحب مدرسة معارف، ابن أخوه ابن أخيه هو موسى بن عمران النخعي، عمران أو موسى بن عمرو النخعي الراوي للزيارة الجامعة. من الراوي للزيارة الجامعة الإمام هادي؟ موسى بن عمران أو موسى بن عمرو النخعي. والنخعيون ما شاء الله عليهم يعني كلهم رواة، جابر بن يزيد ذكر الجعفي، لكن الجعفيين والنخعيين متألقين في روايات المعارف. فهذا الحسين بن يزيد وابن أخيه أصحاب مدرسة معرفية، يعني تلميذ أستاذ. لا، هذا النوفل حسين بن يزيد نوفل النخع، هذا نوفل النخع يعني وجيه قبيلة النخع، إمامي يروي عن السكوني العامي. صالح بن أبي حمد أو قابل الاعتبار، السند على كل قابل. إبراهيم بن عمر بالي، أنا ما تعرض السند لا لأجل السند، لأن قيمة المضمون في الاستدلال العقلي ليس السند، إنما يشكل لنا تاريخ العلم الذي تم تداول الرواية فيها. هذا البعد مهم. الرجال لأجل التحليل العلمي في المتن أعظم فائدة فيه من أبعاد أخرى، لا سيما على مدرسة مشهور قدماء، لا مدرسة ابن طاووس سيد أحمد. نعم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، هي رواية مهمة مضمونها جدا مهم، مضمون عقلي فيه قواعد معرفية كثيرة إذا أسست بهذه الشواهد العقلية. الله أكبر، مهمة. إن الله، طبعا هذه الرواية مضمونها روي عن الرضا أيضا، شوف المضمون واحد العقلي، النظام العقلي اللي شرحه الإمام الصادق هنا شرحه الرضا في احتجاجي أو حوارية الرضا صلى الله عليه مع عمران الصابي في كتاب عيون أخبار الرضا، تراجعوه. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما، دققوا، بالحروف غير متصوت، غير متصوت يعني مو صوت، ابعد. الاسم المراد عنده ليس الصوت، استيقظ انتبه تنبه أيها الباحث، المراد من الأسماء الإلهية ليس الأصوات، المراد من الأسماء الإلهية هذا الصوت، اسمه الاسم الاسم، مو الصوت الصوت الصوت، الصوت عن معنى والمعنى عن معاني والمعاني عن حقائق تكوينية. أصل الاسم يعني موجود، أخطبوطي، أنا أعبر التعابير معذرة ضيق العبارة بس على أساس أوصل المعنى، موجود أخطبوطي شاعر حي كذا فلان يبلع العرش العظيم. بس هذا مو معنى الصوت، يبلع ألف روح القدس، يبلع يعني أخطبوط شعوره إدراكه قوته حياته أحيا من روح القدس. روح القدس قطرة فيه، هو روح القدس قطرة في العرش والعرش قطرة فيه، أعظم المخلوقات على الإطلاق. هذا هو الاسم. إن الله، شوف 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 هاي الأفق العقلي اللي يبين أهمة البيت. يا الله يا الله، في القرن الأول القرن الثاني المسيحيين ضالين على روح القدس، هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله، يا عيني وين وين، شوف شوف الأفق وين وين. فلاسفة البشر ضالين على أن العقل أعظم مخلوق. في رواية أهل البيت العقل قطرة في العرش. يا الله يا الله، عند الفلاسفة أن الإدراك العقلي أعلى إدراك، عند أئمة أهل البيت أوسط إدراك، الإدراك العرشي أعلى. يا الله يا رب العالمين كقارن. إلى الآن البشر عندهم الإدراك العقلي أعلى إدراك، عند أئمة أهل البيت الإدراك العقلي مال مرحلة المتوسطة، الإدراك العرشي أعظم، الإدراك الأسمائي أعظم وأعظم. وبين عالم الأسماء وعالم العرش ما لا يحصى من عوالم. يا رب العالمين سأقارن أهل البيت بالفلاسفة وبالإغريق وبالشدريق، يا شيخ أكو منطق عقلي، أكو منطق عرشي، أكو منطق أسماء. شنو منطق أسماء؟ الأسماء لها منطق، تعال شوف شوف منطق القرآن ومنطق ومنطق الثقل الآخر. أقصى الإدراك العقلي يتبجح به الفلاسفة من الأولين والفلاسفة الآخرين، رويداً رويداً هويناً هويناً، هذا مع المتوسطين. في إدراك فوق العقل لا يدركه العقل، إنما العقل يتعلم. خلق اسما، ان سناتي بشواهد على كيف الادراك العرشي فوق الادراك العقلي، موجود في بيانات الوحي. نعم العقل متعلم ما يغيب العقل، لكن العقل متعلم صغير، والمعلم الكبير العرش. بينما في منطق البشر المعلم الاكبر العقل، لا في منطق الوحي، منطق الوحي أعظم بعد من منطق الأسماء، منطق وحياني، منطق أسمائي، منطق عرشي كتقسيم إجمالي، ثم يأتي منطق العقل. الله أكبر، إحنا بنانا أنه هو نهاية المراحل الدراسية فوق البروف، لا هذا طلع العقل مو بروف، طلع متوسطة. البروف بروف فوق فوق. إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف، قال ليعلم، عندما نقول منطق أعلى من العقل لا يعني أن العقل ليس متعلم في تلك المدرسة، المتعلم الأصلي هو العقل، لكن ليس معلما. فرق بين أن يغيب العقل تماما ها، وبين أن نقول لا المتعلم الأصلي هو العاقل، لكن متعلم وليس معلم. يعجبني تحقيق الأصوليين، وأختم بهذه الكلمة، قالوا أن حجية العقل مع حجية الوحي، شنو المناسبة بينهم؟ كتاب السنة المعصومين، ما التلفيق الوفاق بين حجية العقل وحجية الوحي؟ الوفاق هذا مدرسة واحدة، المعلم فيها الوحي والمتعلم فيها من؟ العقل. أنضج معادلة رسمها الأصوليون بين حجية العقل والوحي هي هذه، متعلم، إذا ما يغيب العاقل، لا نقول بتغييب العقل، لكن هل هو الحاكم الأول أو أنه المتعلم الأول؟ فهم العقل ما يمكن تغييبه، لكن فهم ينفعل، يدرك. يدرك يعني يستلم، مستلم، متعلم. من هو المرسل؟ المعلم، الوحي. هذه النتيجة لو صار الأصولين بديعة، نقدر نعبر عنها المنطق العقلي دون المنطق الوحياني، دون، لأنه العقل لا يستلمه، لا يهضمه، لكن هو متعلم ليهضم، لأنه معلم. وفرق بين المعلم، لا تعلم الله بدينكم، الآية الكريمة، لا تعلم خلقك التعبير في القرآن الكريم، يعني الله معلم، هو متعلم، انتم متعلمين، انتم فقراء. وصلى الله على محمد وعلى آله.